الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب التي بوب لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيام. وكنا قد انتهينا من ذكر هذه التراجم التي ترجم لها التي تختص بأحكام الصوم حتى توقفنا عند قوله باب الاعتكاف. يبدأ أبو داود رحمه الله في ذكر هذه الأبواب والتراجم التي تتصل بالاعتكاف. ودائما الاعتكاف يذكر عند الفقهاء تحت كتاب الصيام. الاعتكاف يذكر دوما عند الفقهاء تحت كتاب الصيام على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر من رمضان، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فقال أبو داود رحمه الله باب الاعتكاف، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قوله الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، هي سنة مؤكدة كما تذكر عائشة رضي الله عنها، ثم اعتكف أزواجه من بعده. كذلك أيضا في رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. أيضا ذكر في رواية عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. قالت إنه أراد مرة أن يعتكف في العشر أواخر رمضان. قالت فأمر ببناء فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببناء فضرب. قال وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببناء فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى أبنها فقال ما هذه أبرت لتولدنا؟ قالت فأمر ببناء فقول، وأمر أزواج بيتهن فقولا، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في ترجمة باب الاعتكاف. يقول الإمام النووي رحمه الله والاعتكاف في اللغة معناه الحبس والمكث واللجوء. معنى الاعتكاف الحبس والمكث واللجوء. قال في الشرع والمكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، كما أن الاعتكاف يسمى جوارا. قال الاعتكاف كما يقول النووي رحمه الله في أصل اللغة هو معناه الحبس والمكث واللجوء، يبقى حبس الإنسان الوقت، وكذلك بيلزم ويمكث في مكان. فقال في الشرع المكث في المسجد، يبقى حتى نقول هذا الاعتكاف فلا يصلح إلا أن يكون في المسجد، فلا يصلح إلا أن يكون في المسجد. وأنتم عاكفون في المساجد وطالب بيت للطائفين والعاكفين، فالاعتكاف لا يصلح إلا أن يكون في المسجد. فلذلك قال هو المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جوارا، لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأن العبادات تتميز بعضها عن بعض عن طريق النية، وكذلك أيضا نميز العبادة عن العادة بالنية. لذلك كما قال وبين صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. قال يسمى الاعتكاف جوارا. قال في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حاضر. تقول عائشة رضي الله عنها تبين أن الاعتكاف هو الجوار، وقال الإنسان أنا مجاور يبقى معناه معتكف. إحنا البعض يظن مجاور أنه له مسموح له أن يخرج إلى العمل ثم يرد بعد ذلك إلى المسجد، مجاور هو المعتكف. ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد أي معتكف في المسجد فهو رجله وأنا حاضر، أي كانت تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت حائض وكانت في بيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد ثم يخرج رأسه من المسجد إلى حجر عائشة رضي الله عنها فترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد جاءت إلى حديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. وطبعا المناسبة في اختيار العشر الأواخر من رمضان حتى يقول الإنسان بحث نفسه، وكذلك المصلي في المسجد في هذه الفترة وأن تربصا لليلة القدر، تربصا لليلة القدر، وليلة القدر كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تلبسوها في العشر الأواخر من رمضان. فكانت هذه السنة أيضا ألا وهي الاعتكاف حيث ينقطع الإنسان تماما في المسجد في هذه الأيام ويتربص لليلة القدر. فلذلك قال قد جاءت الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، وكذلك وردت في العشر الأول من شوال. والعشر الأول من شوال لما اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اعتكف كقضاء لهذه الأيام التي لم يعتكف بها في رمضان. وطبعا معنى الكلام أن الاعتكاف لا يختص برمضان فحسب، ولكن اعتكاف عبادة جاز الإنسان أن يعتكف في أي يوم شاء، يبقى جاز للإنسان أن يعتكف في أي يوم شاء، ولكن طبعا في المسجد حيث أن الاعتكاف لا يصح ولا يصلح إلا أن يكون في المسجد، ولكن هو غير مختص فقط برمضان، ولكن هو أوكد أن يكون في رمضان حتى يتربص الإنسان لليلة القدر كما بينا. وقال أيضا في ذلك أن هناك بعض الأحكام الفقهية التي تستنبط من خلال هذه الروايات ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قال قد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس واجب، والاعتكاف ليس واجب إلا إن أوجب الإنسان الاعتكاف على نفسه، كأن الإنسان نظر لله أن يعتكف في المسجد يوما أو يوما وليلة أو ليلة أو غير ذلك من الأيام، يبقى النظر يبقى أصبح ينقلب في حقه إلى واجب، المستحب ينقلب في حق الإنسان إلى واجب عن طريق النظر. فلكن أصلا الاعتكاف سنة، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الأيام التي كان يعتكف بها لما انقطع عن اعتكافه في ذلك العام، فقضى في شوال. معنى كده أن دي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن ينقطع الإنسان تماما تربصا لليلة القدر. فقال يا ترى هل الصوم شرط في الاعتكاف ولا جاز الاعتكاف حتى لم تكن صائما؟ هل يا ترى الصوم يبقى شرط من شروط الاعتكاف ولا جاز ان نعتكف وان الاعتكاف ليس من شروط ان نكون على صوم؟ طبعا الاصل هنا وافضل صوره يؤدى بها الاعتكاف ان يكون مع صوم، لكن يا ترى ده شرط في صحه الاعتكاف ام لا؟ قال ان الصوم ليس بشرط لصحه الاعتكاف، فيصح اعتكاف المفطر ويصح اعتكاف ساعه واحده ولحظه واحده. يعني يقول في ذلك الامام النووي رحمه الله ان الصوم ليس بشرط لصحه الاعتكاف. وطبعا ده الكلام راجح ان يا ترى الاعتكاف لابد ان يكون ملازم مع الصوم ولا جاز ان نعتكف حتى لو كان الانسان مفطر؟ فقال ان الصوم ليس بشرط لصحه الاعتكاف، لن يصح اعتكاف المفطر وصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة. قال والله بذلك هو أن ينقص المكس يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، يعني بيقول كده أي لحظة برهة، يبقى برهة نقول مثلا الإنسان انتهى من صلاته، فلو انتهى من صلاته يبقى نقول جاز أن يستجمع نية الاعتكاف في الزمن الذي بعد ذلك، وأن لأنه حبس من أجل ذلك الأمر، غير لما يكون إنسان يعني محبوس للصلاة، فأنت في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اعتكف الإنسان جاز أن يعتكف كما قال برهة لحظة من الزمن، لحظة من الزمن، الإنسان الآن في حال الصلاة من الصلاة، فإن كسى جاز أن يكون مستجمعا لنية الاعتكاف، هذا التوجيه كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، بالتالي قال يصح اعتكاف المفطر، ويصح اعتكاف ساعة واحدة، واعتكاف لحظة واحدة، والأحمر واحدة، ولكن طبعا بهذه الشروط أن يكون الاعتكاف في المسجد. لذلك ما يكون فينبغي لكل جالس في المسجد انتظار صلاة أو الشغل الآخر من آخرة أو دنيا أن ينوى الاعتكاف. قال فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد. فإذا خرج ثم دخل جدد النية مرة أخرى، وليس الاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبس في المسجد بنية الاعتكاف. قال من تكلم بكلام دنيا وعمل صنعا خياطة وغيرها لم يبطل الاعتكاف. يتكلم بالاعتكاف ان الانسان هيحبس هذا الوقت ويلازم المسجد ويلازم المسجد، يبقى هذا هو الاعتكاف، هذا هو الاعتكاف. يبقى معنى اعتكف اي انه حبس النفس في المسجد لله سبحانه وتعالى، فاستطاع ذلك الوقت وانتوى به ان يكون معتكفا. فقال الاعتكاف ينبغي لكل جالس في المسجد انتظار صلاه، كان الامام النووي رحمه الله بيبين كيف نكتسب هذا الثواب عن طريق النيه، يعني كيف يكتسب الانسان الثواب عن طريق النيه. طبعا الانسان لما ينفذ في انتظار الصلاه قضى صلاته وانتظر في المسجد الصلاه التي تلت بعد ذلك، يقول عند ذلك من الممكن ان تستجمع نيه الاعتكاف، على الرغم ان هو بينتظر الصلاه في صلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان هناك ملائكه ربنا سبحانه وتعالى يعني يتكفل هذا الانسان بهؤلاء الملائكه الذين ليس لهم عمل الا الاستغفار والدعاء لذلك الانسان، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، طالما لم يخرج من مجلسه وما لم يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول اننا يعني هذه منن متعدده من رب سبحانه وتعالى، وبالتالي تستجمع نية الاعتكاف، قلنا ده وقت هتحبس فيه وتلازم فيه المسجد، فعند ذلك قال ينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا، حتى لو جالس كده للاستراحة، يعني لو جالس إنسان كده والله قال آخذ قسط من الراحة في المسجد، قال انتهي بذلك الاعتكاف، أن في الحالة ديت هو محبوس وملازم المسجد، قال يبقى كل حمس أنت تلازم فيه المسجد يبقى تنتهي فيه نية الاعتكاف. ولذلك كما يقول ينبغي لكل جالس في المسجد، يعني طبعا ده يكون من فقه الرجل كما يفسر ذلك الامام النووي رحمه الله، لما يقول ينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار الصلاه او شغل اخر من اخره او دنيا ان ينوى الاعتكاف، قال فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، يعني طالما انت في المسجد خلاص استجمع نيه الاعتكاف، يقول والله انا ماشي سنه للراحه، ياخذ قسط من الراحه كده قبل الخروج، او عنده وقت فراغ، فراغ ان انت في المسجد. يبقى كل دائره اساسا يقول لك والله ما تخليش هذا الوقت يفوت دون منفعه. المنفعه تستجلب ازاي؟ قال عن طريق تنتوي فقط، يعني احنا مش هنكلمك عمل زاد وانت في نفس طابع في نفس المجلس في نفس المكان، لا نلزمك ان انت تقوم وتنتقل لمكان اخر، ولكن وانت في نفس المكان على نفس الجلسه على نفس الهيئه يبقى تستجمع النيه انك تعتقد، فيحتسب لك وتثاب على ذلك كما يقول الامام النووي رحمه الله، لان الاعتكاف هو حبس الانسان نفسه لله سبحانه وتعالى في المسجد، فتم ذلك الكلام يبقى تكون مستجمعا للنيه. قال يثاب عليه ما لم يخرج المسجد. قال فاذا خرج ثم دخل جدد النيه مره اخرى. قال ليس الاعتكاف ذكر مخصوص، الاعتكاف ملوش ذكر مخصوص، ولكن مجرد حبس الانسان لنفسه وايضا ان ينقص المسجد يبقى هو ده الاعتكاف، هو ده الاعتكاف، ملوش اذكار مخصوصه. ولذلك قال ولا فعل اخر سوى اللبس في المسجد بنيه الاعتكاف، كل المساله انك انت هتلبس في المسجد بنيه الاعتكاف. قال ولو تكلم بكلام دنيا او عمل صنعه من خياطه او غيرها لم يبطل الاعتكاف، يعني نقول ده اساسا يعني الاعتكاف مجرد اللبس في المسجد ده اعتكاف، هذا هو الاعتكاف، لكن مش معنى كده ان كلام الامام النووي رحمه الله يفهم منه ان احنا في الاعتكاف نتكلم بكلام دنيا وغير ذلك، هو بيتكلم على فصل الامر. فالاعتكاف مجرد حبس الانسان لنفسه في المسجد ده اعتكاف، ده اعتكاف، لا يبطل الاعتكاف الا الخروج، ان خرج بلا ضروره ولا حاجه بطل بذلك الاعتكاف، لكن هو في الاعتكاف يبقى يتكلم بكلام الدنيا او فعل بعض الافعال التي تختص بحياته الدنيويه، قال مفيش حرج، يعني هنا نفصل ما بين الامرين، لكن هذا طبعا نقول يتنافى مع الاعتكاف، يعني كلمه يتنافى مش معنى كلام هيبطل الاعتكاف، لا يبطل الاعتكاف، ولكن نقول ان الاعتكاف هيئته انك انت تحبس هذا الوقت اللي نسمع تعالى في المسجد، كنا حتى نتكلم بكلام الدنيا، نقول هذا لكن هذا لا يتناسب مع العباده، والاعتكاف اساسا ان تسلم هذا الوقت لربك سبحانه وتعالى، وان تعمل هذه اللحظات بطاعه الرب سبحانه وتعالى. لزي حال الانسان مثلا هو يتوضا، جاز ان يتكلم ولكن انت بطاعه، تلبست بطاعه، فانت كان الانسان يتكلم بالخير، يتكلم بالخير. ان اقول والله الطواف، الطواف ده صلاه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا الكلام، فمن تكلم بخير. يبقى ده اللي قلنا ده ليتناسب مع الطاعه، عشان ما نظنش ان كلام العلماء يعني مسموح لك انك انت والله تعتكف وتكلم بكلام الدنيا. نقول لا، طالما اعتكفت حبست هذا الوقت لله سبحانه وتعالى، يبقى عند ذلك كيف نعمل هذه اللحظات؟ يبقى الانسان مش معنى كده ان هو يمكث في المسجد فيتكلم بكلام الدنيا، او ممكن يبقى في المجلس كده يتكلم بغيبه او نميمه او غير ذلك، مش ده المقصد. قلنا هذا ما يتفق بطاعه، لما يتلبس الانسان بطاعه يبقى هذه الطاعه تستجل طاعه اخرى. وبالتالي لو احنا حبسنا الوقت ده لله سبحانه وتعالى كاعتكاف، يبقى عند ذلك ايضا كيف نعمل هذه اللحظات بطاعه الله سبحانه وتعالى. فالمقصود عند ذلك لا يبطل الاعتكاف بهذا الامر، لا يبطل. زي ما بنقول والله ان الحركه بالصلاه لا تبطل الصلاه، طالما لم تكن ايه حركات كثيره يبقى لا تبطل الصلاه. مش معنى كده مسموح لك انك انت ايه بلا حاجه وضروره انك انت تفعل بعض الحركات في الصلاه. تقول والله اصل الحركات اليسيره لا تبطل بها الصلاه. مش معنى كلام العلماء ان الحركات اليسيره لا تبطل بها الصلاه، معنى كده ان هو بيدفعك انك انت تفعل حركات حتى لو لم تدعو الحاجه وضروره لذلك. يقول لا، ده مش معنى كلام العلماء. لكن هو بيتكلم على يا ترى الحركه دي او الفعله تبطل بها الصلاه، يقول لك لا تبطل بها الصلاه. لكن مش معناه هو ان ياتي بمبرر للناس حتى يفعل هذه الافعال بلا حاجه ولا ضروره. فكذلك ايضا قال ان الاعتكاف في حد ذاته يبقى ملوش ذكر مخصوص. مجرد ان انت حبست نفسك لله سبحانه وتعالى في مسجد وانتويت بها اعتكاف، هذا اعتكاف تساب عليه. نقول لك انت يتناسب معاه ان احنا نعمره بطاعه الله سبحانه وتعالى، هذا ما يتناسب مع الحال. فكلام الامام النووي رحمه الله يعني بيتكلم يا ترى الكلام لو اتكلمنا في كلام الدنيا يبطل بها الاعتكاف؟ لا يبطل بها الاعتكاف، لكن نقول هذا يتنافى مع الاعتكاف. كلمة يتنافى مع الاعتكاف حاجة غير نقول يبطل بها الاعتكاف، يبطل بها الاعتكاف، هذا لا يبطل بها الاعتكاف، لكن هذا يتنافى مع الاعتكاف. أنت حبست الوقت لله، يبقى نقول لك والله تسلم هذا الوقت لربك سبحانه وتعالى، يبقى تعمل هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا ما يتناسب مع تلك العبادة. وإلا لماذا تلبست بهذه العبادة؟ ليه أنت بتعتكف يعني؟ ليه تعتكف؟ ليه اعتكاف؟ يبقى معناه انت تقول انا بحبس هذا الوقت لربي. طالما انت تقول حبست الوقت لله يبقى تسلم هذا الوقت لربي سبحانه وتعالى. ازاي تسلمه؟ يبقى تعمره بطاعه الله عز وجل، تعمره بطاعه الله سبحانه وتعالى. تذكر عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قضاه الله تعالى. تقول يقول في ذلك في دليل انه لم ينسب، وانه من السنن المؤكده خصوصا في العشر الاواخر من رمضان لطلب ليله القدر. يبقى ليه كان بيعتكف العشر الاواخر من رمضان؟ قلنا حتى يكون متمرسا ليله القدر. البعض بيظن ان احنا والله كده كده هتمر على ليله القدر، يبقى في العشر الاواخر كده كده هتمر. نقول لك لا، ليله القدر اساسا لابد من تربص الانسان لها. يعني احنا نقول والله ما في العشر الاواخر اي ليله من ليالي الوتر العشر الاواخر يبقى هتمر على ليله القدر. تمر، يقول لك ليله القدر صدفه، يعني عشان نقول والله يعني انا اسعى لليله القدر يبقى ليله القدر صدفه، يعني نقول والله ده هي هتمر علينا في العشر الاواخر. يبقى نقول والله انا عمرت العشر الاواخر كده في رمضان بالطاعه، ننام لحظه من الليل. كل هذه الاوقات كنا نعملها بطاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى في الحاله دي نقول احنا اصبنا ليله القدر، ليله القدر تطلب. يبقى لابد انك انت يكون انشغل بال الانسان بطلب ليله القدر. فاحنا بنتربص والعسى تكون هذه ليله ليله القدر، يبقى يتربص بها الانسان بهذه الصوره. لكن نقول والله كده كده هتمر علينا، نقول لك لا، انت لم تكن لك ذلك الحظ في ليله القدر. فليله القدر تطلب، ليله القدر تطلب، عشان كده لازم نتربص ليله القدر. يبقى نقول يبقى ايه عسى تكون هذه ليله، فيجتهد الانسان، فهو تجتهد ايه؟ قلنا عسى تكون هذه ليله ليله القدر. فيكون له ذلك الحظ من ليله القدر. ولذلك كما قالت وبينت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف العشر اواخر من رمضان. قلنا ليه بيعتكف؟ قلنا حتى ينقطع تماما تربصا لليله القدر. فلذلك ما قال في دليل انه ان الاعتكاف لم ينسى، وانه من السنه المؤكده خصوصا في العشر الاواخر من رمضان. يبقى نقول والله الاعتكاف ده كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع عنه، نقول لا. حتى قبل صلى الله عليه وسلم ثم اعتقب ازواجه من بعده ثم اعتقب ازواجه من بعده. هي من السنن الاكدة والظهور المستحبة قلنا خاصة في العشر اخر رمضان لطلب ليلة القدر. قال ثم اعتقب ازواجه من بعده في دليل على ان النساء كرجال في الاعتقاد يبقى جاز المرأة تعتكف نعم لكن بلا خلطة مع الرجال بلا خلطة مع الرجال. والنساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما خص النساء شقائق الرجال في الاحكام. يبقى الاعتكاف ده مش خاص فقط بالرجال لكن جاز المرأة ايضا ان تعتكف جاز المرأة ان تعتكف في دليل على ان النساء كرجال في الاعتكاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لبعضهن وأما انكروا عليه الاعتكاف بعد الإذن قال فلمعنى آخر كما بيّنت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يقمن بنقض ذلك البناء بعدما مرّمنا هذه الأبنية للاعتكاف. وأن الآن كان الغرض من كده مش أنه لا يجوز المرأة أن تعتكف ولكن ذلك لأمر آخر كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بكلام الفريضة قال ما هذه البر تردنا يعني طبعا عايزين تروح النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة دفعت المرأة إلى ذلك وإلا كان فعلا إطاعة الله سبحانه وتعالى. فخشى النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الإخلاص في هذه الإطاعة وبالتالي أمر بنقض هذه الأنبياء التي كانت أزواج. لكن هو أساسا مش عشان ما يجوزش المرأة تعتكف جلس المرأة أن تعتكف ولكن أيضا دي عبادة العبادة لا يثاب عليها الإنسان إلا كانت خالصة لرب سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى فالثواب يرتب حسب وجهة الإنسان. إن كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى يثاب الإنسان على ذلك الأرض طاعة والطاعة لا يثاب عليها الإنسان إلا إن كانت أولا على منهج النبوة ثانيا لابد أن تكون الوجهة إلى الله تبارك وتعالى تتجه إلى رب سبحانه وتعالى بدعم أي طاعة من الطاعات. فإذا نقول الله إن فرق بين صحة العمل وبين الثواب الذي يرتب عليها يبقى ممكن نأتي بالأركان كده ولا نأتي بأي ناقض من النواقض نقول هذا عمل صحيح تبرأ به الذمة لو كان من أمور الواجبة. وطب لو كان يا ترى هذه طاعة من الطاعات إمتى تثاب عليها إمتى يرتب عليها الثواب؟ نقول والله لو كانت الوجهة أن تتجه ربي سبحانه وتعالى بهذا العمل. الله تعالى لا يتقبل من العمل إلا ما كان صوابا خالصا يبقى الصواب يكون على منهج هو وخالصة تكون الوجهة تكون بأكملها لرب سبحانه وتعالى تبع رب سبحانه وتعالى بكليتك بهذا العمل من طاعة والطاعة أساسا لا يحتسب بها الثواب إلا إن كانت الوجهة إلى الله تبارك وتعالى. ده ممكن إنسان كده بيعتكف والله بيأتنس بفلان لما رأيت فلان اعتكف اعتكف كده أنا هندخل اعتكاف لأن بحب إن أنا أساسا أمكث مع فلان احذر يعني فلان ده لو لم يكن موجودا في ذلك المكان هتقبل على تلك الطاعة ولا لا؟ وأنا في بعض الأحيان أن فلان أو فلان قد يعينون الإنسان على الطاعة ده أمر مطلوب أمر مطلوب ولكن نقول عسى أن هو يعتكف يعني حتى يكون مجاورا فلان أو حتى يكون ملازما لفلان فرصة أن هو هيمكث معاه هذه الفترة الطويلة. نقول على ذلك لابد من علاج القلب يا ترى النية يا ترى متجهة فين؟ متجهة إلى رب سبحانه وتعالى إن دي طاعة تتقرب بها رب سبحانه وتعالى ولا أرد بذلك الأنس بفلان أو فلان. فعشان كده ممكن نكون ظاهر الأمر طاعة وعبادة ولكن نقول الوجهة لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه يعني لابد إن احنا نعمل كده عشان لذلك إن احنا لابد نعالج النية يعني لابد إنك أنت تعالج النية وفعلا ترى في قلبك أن هذا العمل أنت ما أردت به إلى وجه رب سبحانه وتعالى. وأن كان هو يعني أشد ما كان يعاليه العلماء كان مع اللي هي مسألة النية. أن مسألة الإخلاص دي مسألة يعني ندرة مسألة على قدرة فبتحتاج إلى النظر الدائم في القلب النظر الدائم في القلب أن العمل ده فعلا إحنا بنفعله كقربة إلى الله سبحانه وتعالى كقربة إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنت انظر إلى قلبه ترى القلب وجهته فين وجهة القلب فين يبقى هي ترى استئناسا وقلنا عشان خاطر الصحبة فقط ولا هو العمل لله سبحانه وتعالى. لكن نقول الصحبة هتعين الإنسان أن الصحبة طيبة والصحبة الطيبة ومطمئن لهاش خبير الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بس ما يكونش هو الدافع كلش هو الدافع. نقول الصحبة ممكن تعين الإنسان على الطاعة لكن أنت لابد أن تنظر إلى قلبك أن فعلا أنت تتجه لهذه الطاعة لرب سبحانه وتعالى عشان دي طاعة والطاعة لا يثاب عليها الإنسان إلا كانت طاعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فهي في الظاهر عندنا ما بعض، لكن ترى توصيف عند رب سبحانه وتعالى، مش توصيف عند القول كده، لكن توصيف يا ترى عند الله سبحانه وتعالى هي طاعة ولا لا، عشان يثاب عليها الإنسان. فلذلك قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أدنى وعظيمنا، وأما انكر علينا الاعتكاف بعد الإذن، قال: فلمعنى الآخر؟ فقيل: خاف أن يكون غيره مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا القرب منه لغيرة المرأة طبعا، وهذه غيرة كانت موجودة عند المرأة بصفة عامة حتى عند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أنها تكون يعني قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش مثلا كانها ما كانش تنتوي الاعتكاف، لما رأت فلانة اعتكفت اعتكفت، وقلنا كل القرب والجوار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا الإمام الخطابي رحمه الله: في من الفقه النار المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض، لقول أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، في عام الأعوام كده ما اعتكفش، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة، اعتكف 20 ليلة، يبقى 10 كده بيعوض بيها، أو اعتكف في العشر الأول من شوال، قلنا يبقى في الحالة دي هذه نافلة، نافلة معتادة، سنة اعتاد على فعلها، إن انقطع عنها كنتيجة لعارض، يبقى عند ذلك لا حرج في قضاء هذه النافلة، يبقى النوافل المعتادة تقضى، النوافل المعتادة تقضى. قال: من الفقه النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض. ومن هذا فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أصل ركعتين اللتين فاتتان لقدوم الوقت واشتغال بها، لما فاتته سنة الظهر البعرية وانشغل في وقت عبد القيس، فعند بعد ذلك ما صلى وما قضى هاتين الركعتين إلا بعد العصر، إلا بعد العصر، فقضى النافلة. وكذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ذلك الوقت من الليل كان يصلي 12 ركعة، يبقى ده قضاء قيام الليل، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل، فدي نافلة معتادة، فلو كان قد انقضى عنها العذر من الأعذار فعند ذلك كان يقضيها بالنهار، كان يصلي 12 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى النوافل المعتادة جاز الإنسان أن يقضي النوافل المعتادة، جاز بناء على ما ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه، وكما ذكرت أيضا عائشة رضي الله عنها، وكما بينت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر أتين ركعتين اللتين فاتتان لقدوم الوقت والاشتغال به، فانشغل قلنا بالوقت عن صلاة سنة الظهر البعدية، فما صلاها إلا بعد العصر. يبقى فيها كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض. وأيضا في مستدل من هكذا اعتكاف غير صوم ينشيء له، قال: فلما يبقى اعتكف 10 أيام في شوال، اعتكف 10 أيام في شوال، فاستدلوا كده أن الاعتكاف جاز بغير صوم، يعني مش شرط أن يكون صوم، لكن أفضل صورة يؤدى فيها الاعتكاف أن يكون مع صوم. يبقى هنا نقول فيها تلازم في الطعام، ده استكمال الصورة، يبقى أن يكون الاعتكاف مع صوم، إن لأنه اعتكاف طاعة، وكل طاعة يعني يبقى الإنسان أي يعني أن يشتمل من خلالها على طاعة أخرى، لما نشتمل على ذلك، ولما كده كده أنا معتاد، كده كده هنقاطع الطاعة لله سبحانه وتعالى، نقول والله منع كده تكون صايم، فأفضل صورة يؤدى بها الاعتكاف هو حال الصوم، لكن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، ليس بشرط، لكن نقول ده كمال الأداء، كمال الأداء إن إحنا مع الاعتكاف نصوم. لكن جاز انك انت تعتكف بلا صوم ان الطاعة منفصلة، يعني زي ما بنقول كده الوضوء، يبقى الوضوء ده طاعة منفصلة، لكن كل هنا الصلاة في الحالة دي لما بعد الوضوء تصلي يبقى ده كمال الأداء، يبقى ده كمال أداء، قلنا لأن هذه سنة الوضوء، لكن لو توضأنا فقط نقول لا حرج، هي طاعة لله سبحانه وتعالى، وفضل الوضوء فضل معلوم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينا قبل ذلك، فالوضوء في حد ذاته طاعة. طب لو احنا صلينا بعدين نقول يبقى ده كمال الاداء، كمال الاداء ان احنا نؤدي ذلك، فكان سنة الوضوء، لكن لو انقطع عن الانسان نقول لا حرج، الى برضك لو اعتكفنا نقول اعتكاف عباده، طب يا ترى لو احنا اعتكفنا مع صوم يبقى ده كمال الاداء، يبقى ده كمال اداء الانسان لتلك الطاعات، ولكن نقول ان الصوم ليس بشرط لصحه الاعتكاف، بل جاز ايضا اعتكاف المفطر، فلذلك قال ان ده يعني استدل به بعض من اجاز الاعتكاف غير صوم، وقلنا الكلام ده هيظهر اكثر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع في عام فعند ذلك اعتكف العشر الأول من شوال. اعتكف العشر الأول من شوال. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. ترى إمتى توقيت الدخول للاعتكاف؟ إمتى توقيته؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف. دخل يقول الإمام الخطابي رحمه الله من الفقه أن المعتكف يبتدئ اعتكافه من أول النهار ويدخل في معتكفه بعد أن صلى بعد صلاة الفجر. وطبعا هنا الاعتكاف هيكون يعني قبل الغروب بيدخل في أي ساعة من نهار هذا اليوم من يوم العشرين كده بيدخل في أي ساعة. لكن أفضل توقيت اللي أنت تدخل بعد صلاة الفجر يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل التوقيت ممتد حتى قبيل الغروب يبقى تدخل في أي لحظة من ذلك الزمن. يمكن تقول والله النية تعقد بالليل ما لم يبين الصيام من الليل قبل طلوع الفجر. فنقول لك والله الليل كله يصلح لمسألة النية. فنقول والله عنده الغروب كده ينتوي صوم غد. فنقول والله انت جمعت النية. فنقول لك لكن أفضل توقيت هتجمع فيه النية يبقى قبيل الفجر. قلنا عسى ان هو ياتي باي نافذ من النوافذ ينشغل باي شاهد من الشوارع لا يلتقط به هذه النيه. فيبقى افضل حاجه تاكد النيه زي يقول والله انا نازل من البيت بقصد الصلاه فخلاص دي النيه فباجي اكبر على طول اكبر. لكن افضل حاجه ان النيه تكون قرب تكبيره الاحرام. النيه طبعا شرط من شروط عند جانب العلماء شرط من شروط الصلاه شرط من شروط الصلاه الشرط ان انا اساسا يبقى النيه افعلها مع تكبير الاحرام. ده افضل توقيت لها افضل صوره ان انا نقرن النيه مع التكبير النيه مع التكبير. لكن اقول لك والله انا توضيت في البيت والتوقيت ان انا اجي لصلاه العصر صلاه الظهر اي صلاه صلاه يبقى يكفيك النيه دي. اول ما جينا صفينا بالصف قلت الله اكبر قلت الله اكبر. وفي الحاله دي طبعا النيه طالما لم ياتي بنقدها فالنيه ما زالت مستمره فجاز ان يكون هناك فصل بين النيه وبين ابتداء العمل. لكن نقول ان النيه دي شرط من الشروط فليس هي من ماهيه العمل ولكن هي خارج العمل. فجاز ان يكون اساس منها وبين ابتداء العمل فصل. لكن افضل صوره للنيه انك انت تنتوي عند الشروع في التكبير. دي افضل وقت من اوقات النيه انك انت تنتوي عند الشروع في التكبير. يبقى نقول ما فيش فصل يسير. لكن لو كان ذلك الفصل ما فيش حرج. قلنا خرج الانسان ببيته لصلاه الظهر. قلنا والله المسافة بين البيت والمسجد مسافة بعيدة. أول ما يجي يكبر مفيش حرج. نقول له هو أساساً نسى إن جاء يجمع النية. نقول له تم تجميع النية خلاص. لكن نقول النية لما يتم تجميعها عند الفعل عند الأداء هذا أفضل ده أفضل توقيت لها. هذا أفضل توقيت للنية. فلذلك قال إن تقول عائشة رضي الله عنها والله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف. دخل المعتكف يبقى نقول والله ده افضل توقيت. يبقى في اليوم العشرين كده تصلي بالفجر وتدخل. لكن ليك انك انت اساسا نقول الوقت ممتد لان في اي لحظه من النهار ده لغايه قبيل المغرب لكن نقول ده ابتداء التوقيت. وعلى ذلك نقول ان هو يبقى ما اعتكفش النهارده باكمله. لو اعتكف امتى؟ بعد صلاه الفجر يعني بعد النهار او بعد دخول وقت النهار. النهار بيدخل في الفجر. قلنا لو كان اراد تحتسب اليوم ده يبقى يعتكف قبل ذلك اليوم قبل ما يرد الفجر زي بالظبط الصوم. من لم يرد الصيام قبل طلوع الفجر يبقى بيبين نقول في جزء من الليل بننتوي. قلنا عشان نستغرق النهار الاكمالي. هنا دخل امتى النبي دخل الاعتكاف؟ بعد صلاه الفجر في النهار بس في بدايه النهار في بدايه اليوم. لكن اصلا الاعتكاف يبقى ليك انك انت تدخل قبل غروب الشمس. لذلك قال الامام ابن رحمه الله احتج به من يقول يبدا الاعتكاف من اول النهار. وقال مالك بن حنيفه الشعيري احمد يدخل فيه قبيل غروب الشمس اذا اراد اعتكاف شهر او اعتكاف عشر. في الحاله دي اللي يبدا الاعتكاف من اول النهار يبقى بعد صلاه الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيقول في الحاله دي يبقى ما استغرقش اليوم باكمله. يعني عشان استغرق اليوم لازم يكون قبل طلوع الفجر. يبقى يكون انا قبل طلوع الفجر زي ما قلنا الصيام كده، الصيام من طلوع الفجر لغايه غروب الشمس. ففي الحاله دي صوم القريضه بتنتوي ازاي؟ إلى قبل طلوع الفجر بنتوي، يبقى أنا في الحالة دي بنتوي 100 في جزء من الليل، قلنا حتى أستغرق اليوم بأكمله، حتى أستغرق اليوم بأكمله. فكذلك لو إحنا أساسا اليوم ده احتسب الاعتكاف يبقى كان يعتكف قبل الفجر، لكن كان بيعتكف بعد الصلاة، يعني بعد دخول وقت النهار، بعد دخول يعني بداية النهار. لذلك قال منه رحمه الله احتج به من يقول يبدأ الاعتكاف من أول النهار، وقال جموع العلماء يدخل فيه قبيل المغرب، قبيل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو في اعتكاف عشر. وكما تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت فأمر الولاد بضرب الاعتكاف كده بيضرب يعني خيمة للإنسان، يضرب أساسا قبال الإنسان، يبقى بناء قلنا بحيث ان هو يعتز تماما عن الناس، يعتز تماما عن الناس، قلنا مفيش هي لحظة أنس كده واتناس بالآخرين، لا ده اعتكاف خلوة، اعتكاف خلوة. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي، وأساسا يعني الوحي ما زال كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، معروف حب الصحابة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك بيبين لنا الاعتكاف إذا كان يضرب له ذلك البناء، قلنا بحيث ان هو كان بيعتذر وينقطع، وان ده خلوة اساسا، يبقى الانسان بينقطع ذلك الوقت بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قلنا يعبر هذه اللحظات، وكذلك ايضا نقول يرتب يعني على اساسها يعني حياته، ويرتب اوليات العمل، قلنا في طاعات، قلنا الانسان يحتاج الاستغفار، يحتاج الى نابه، يحتاج ان يكفي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ايات القران باي صوره وصور، لك ان تتعبد لربه سبحانه وتعالى، عباده التفكر. فنقول ان هو بيحتاج الى ان ينقطع، ان يكون في خلوه، بل في نوع من انواع الائتلاف بالاخرين. لذلك قالت عائشه فامر بنايه فضرب، فلما رايت ذلك امرت بنايه فضرب. لما شافت كده عائشه رضي الله عنها امرت ايضا يضرب بها القباب، فقالت وامر غير من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بنايه فضرب. ولما صلى الفجر نظر الى البيت، لا ابنائه كثيره بقى، فقال ان هذه البره تردنا، يعني يا ترى دي كان فعلا قرب وطاعه، وأن ده عشان نقول غيرة المرأة. ودائما هنا طبعا المرأة لو كان رجل يتزوج أكثر من امرأة، نقول إن كل امرأة تحاول أن تكون أقرب ما يكون من قلب ذلك الرجل، فتفعل أفعال ما يقربها إلى ذلك الرجل. فخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه أن هذا الأمر لم يدفعنا إليه كنتيجة طاعة وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء فقوي، وأمر أيضا أزواجه بأن يتنا، ثم أخذ اعتكاف العشر الأول الأول من شوال. فلذلك نقول في دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفس موضع المسجد أن يفرق في مدة اعتكافه ما لم يضيق على المسجد. المجاز إن إحنا قلنا عين ذات المكان تعتبر تحجيزه من المسجد. نقول والله لما ضربنا القيمة ديت أو القباء دوت يبقى إحنا اقتطعنا جانب المسجد، اقتطعت لصالح نفسي عشان يبقى فيه تبيت فيه، هل يقال يجوز؟ وان دي مصلحه، وبالتالي يبقى الاعتكاف يبقى قطع جانب من المسجد، قلنا المسجد الجانب ده يبقى كان احنا ايه حجزنا وقطعنا هذا المكان حتى لا يصلي فيه ناس، ربما لم يضيق المكان على الناس فمفيش حرج، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا البناء فضرب. وكذلك فعل مع سعد بن معاذ رضي الله عنه لما اصيب في غزوه الاحزاب، فعند ذلك ضرب له القباء في المسجد حتى يعود من قريب. فجواز هذا الامر، جواز هذا الامر كما بينت السنه، بل هو السنه في ذلك كما قال ابي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولكن كما قال دون ان يضيق هذا الامر على الناس، واذا اخذه يكون في اخر المسجد لا يضيق عليه، ولا يكون اخلى له اكمل في انفراده، يبقى في تاخذ كده في مكان في عزله، وان حتى لا يكون هناك تشويش على قريب او تشوش عليك البعض. يبقى كل ما انت تاخده في معزل من الناس كل ما يكون ده افضل، وان حتى ينفرد الانسان وينعزل تماما عن الناس ويكون في خلوه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فلما راى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فامر بنا فقوي، لان ده اعتكاف مسنون، فجاز هنا ايضا قطعه، جاز ان احنا نقوم بقطع هذا الاعتكاف، جاز قلنا ده اعتكاف مسنون، وبالتالي بحاجة جاز قطعه، ولا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الاعتكاف فقوّد، وأمر أزواج والدهن فقوّدت، ثم أخذ الاعتكاف كالعشر شهور من شوال. لما نقول أنه خرج لأنه عرض، وبعد ذلك اعتكف العشر الأول، قلنا قضاء العشر من شوال، قضاء ليالي العشر من رمضان التي قوّد فيها البناء ولم يعتكف في ذلك إلى قلنا طبعا كان لهذا العرض يبقى أيضا هنا حرصا وحماية لجنابة التوحيد، قلنا مخاطر أن يكون ده أمر لدى يكون الأمر ليس لله سبحانه وتعالى، فالطاعة لا تصرف إلا لرب سبحانه وتعالى. فلما رأى أن عسى أن يكون هي طاعة فطرية، ولكن كان المقصد منها القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذه الأنبياء، قلنا مخافة على أيضا اتجاه القلب لا يكون لله سبحانه وتعالى عند أداء تلك الطاعة. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر وباب أين يكون الاعتكاف؟ يا ترى الاعتكاف في هل الاعتكاف يكون في المسجد فقط ولا يصلح أي مكان للاعتكاف إلا المسجد، ولا جاز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها فالمكان هي تتخذ المرأة مصلى، يبقى المرأة ممكن تعتكف في هذا المكان يعني ده مكانها أساسا، هل يجوز أن احنا نعتكف في غير المسجد؟ وهل يا ترى لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط ولا في أي مسجد؟ وهل يا ترى أي مسجد يصلح حتى لو كانت الجمعة لا تقام فيه وتقام فيه الصلاة، ولا لابد أن يكون مسجد جامع تقام فيه الجمعة، أو يا ترى لا يصلح أو لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا في ثلاث مساجد، يبقى يا ترى ما يصحش الاعتكاف إلا في المساجد فقط ولا يصح في أي مسجد، ولا حتى لو كانت الجمعة لا تقام فيه ولكن تقام فيه الصلاة، وهل يضطر يجوز المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها أم لا؟ فما هو أبو داود رحمه الله هذا الباب وقال باب أين يكون الاعتكاف؟ ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، أكتفي ذلك القدر أقول كل هذا وأستغفر الله لكم.
طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى في طاعة الله كما بينا قبل ذلك إيه هي المقومات التي من خلالها نحقق السعادة في الدنيا. الله تعالى بيّن أن المقومات الأساسية لتحقيق السعادة في الدنيا تتمثل في أمرين، قلنا الإيمان والعمل الصالح، إيمان وعمل صالح، الأوقات بتاعتي وعمرها بطاعة ربي سبحانه وتعالى، وكذلك بعد تصحيح الاعتقاد حتى تكون عقيدة المسلم كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكذلك أيضا نقول يبقى النور الذي يعطاه العبد يوم القيامة وأن حتى يستطيع أن يقطع الصلاة المستقيم هو في الحقيقة نور ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ذلك العبد في الدنيا، وأن حتى يستطيع زي ما حنمشي في الظلمات في على الصلاة يوم القيامة، وأن أيضا الدنيا عبارة عن ظلمة، الظلمة دي عشان أنا أسير من خلالها أحتاج إلى نور أقطع بها تلك الظلمة، النور كله يتمثل في عطاء الرب سبحانه وتعالى لك في هذا الإيمان والعمل الصالح، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نورا في الحالة ده أنا عشان أطلع الصلاة المستقيم أحتاج إلى إيه؟ قلنا تحتاج إلى مرشد، تحتاج إلى دليل، يا ترى فين الدليل بتاعي؟ نقول دليلك هو القرآن، مرشد الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة هو القرآن، قلنا بالقرآن تستطيع أن تقطع هذا الصراط المستقيم، قلنا لأن إحنا ليس لنا سبيل أن نتعرف على معالم هذا الطريق، ولا أساسا نتعرف ما هي الوسائل الأدوات التي نحن نحتاجها، ولا هي المقومات الشخصية التي نحتاجها عشان أنا أقطع هذا الطريق، فلذلك كان القرآن هو مرشد الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة، ده دليل الإنسان في قطعه للصراط المستقيم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، استمسك بالقرآن والسنة هما دول الأساس هيبقى سبب نجاة الإنسان، سبب نجاة الإنسان. فلذلك نقول النور اللي أنت هتعطاه يوم القيامة، يا ترى مين اللي هيعطى النور؟ المؤمن. نقول إيمانه ده حققه في الآخرة؟ لا، ده إيمانه ده حققه في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا النور وهداه ربنا سبحانه وتعالى صراط مستقيم. نقول فهو طريق موصول، يعني ما تظنش ان الدنيا دي مقطوعه عن الاخره، لا، دي هي طريق موصول. قلنا ابتدا الصراط المستقيم في الدنيا، فعند ذلك باذن الله سبحانه وتعالى يصل الى دار السلام في الاخره، يبقى نقول لك انك انت عايز توصل لدار السلام في الاخره، نقول لك ابدا من النهارده انت سير على الصراط المستقيم، ما تسيرش في طريق الاعوجاج وبعد كده تتمنى على الله الاماني. نقول لك لا، ده اساسا ده نور احنا اخذناه من النهارده عشان هو ده النور اللي احنا هنستعمله لغايه لما نصل الى دار السلام. احنا بنسير النهارده على الصراط المستقيم، قلنا لان ده صراط واحد، طريق واحد، يبقى الطريق المستقيم ده طريق واحد يوصلك للاخره، يوصلك الى الجنه. فما تظنش ان هو مقطوع عن ايه، مقطوع من الدنيا للاخره، لا. يبقى سرت على الصراط المستقيم في الدنيا، اذا عند ذلك تستكمل الطريق في الاخره لما يضرب ذلك الجسر على متن جهنم. فالله تعالى يعطيك ذلك النور الذي تستطيع من خلاله ان تمضي في ذلك الطريق حتى تصل الى دار السلام، الى دار السلام. فلذلك انت نور سماوات الارض، ولك الحمد، انت قيام سماوات الارض، القمور الخلق، يدبر الامر سبحانه وتعالى. الله تعالى تكفل بتصريف امور وشؤون العباد، ان الله تعالى هو المتكفل دون سواه، هو المقر لذلك الامر، تصرف في ذلك الكون بما شاء سبحانه وتعالى. فهو قيوم السماوات والارض، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله تعالى هو قائم بامور الخلق وهو مدبر لذلك العالم في جميع احواله. فهو قيوم من اسماء الله تعالى المعدوده والقائم بنفسه مطلقا لا بغيره، ومع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده الا به سبحانه وتعالى. الحي القيوم، الحي الدائم الذي لا يموت، قيوم، قيوم السماوات والارض سبحانه وتعالى، يدبر الامر. الله عز وجل يدبر شؤون الخلق ويدبر شؤون ذلك الكون، الله تعالى هو المتصرف في ذلك الكون دون سواه. فالله لا اله الا هو وحده لا شريك له، انت رب السماوات والارض. وقال ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، انت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنه حق، والنار حق، والساعه حق. اللهم لك اسلمت. قلنا والله لما دي تكون حقيقه ما هو المطلوب؟ قلنا والله نتعامل من خلال هذه الحقائق، نتعامل نقول عند ذلك لقاء ربي سبحانه وتعالى حق. يبقى يا ترى ايه المطلوب منك؟ لقاؤك حق، يبقى فعلا انت تؤمن ان هناك لقاء بيننا وبين ربي سبحانه وتعالى، وان ما من انسان الا سيفد عن ربي سبحانه وتعالى، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يقول لك انت في ايمان كده؟ يعني انت على موعد مع في لقاء ربك سبحانه وتعالى؟ يقول لك والله لو كان هذا اللقاء انت بتعتقده يبقى تعمل لهذا اللقاء. والله تعالى كما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يبقى دي صورة مظهر ايمان الانسان، ان هناك لقاء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. انت موقن بهذا الامر؟ على يقين من ذلك الامر نقول نعم، لكن نقول المسألة مش مسألة قولية. لو كنت على يقين يبقى في اعداد العدة، فماذا اعددت للقاء ربك سبحانه وتعالى غدا؟ يعني كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول شاء الله لقاءك حق، وهو ده يبقى ده كل ايمان الانسان بذلك الامر. نقول لك لا، فماذا اعددت للقاء ربك سبحانه وتعالى غدا؟ والله تعالى كما قال قلنا حتى يستبين الصادق من الكاذب، مش مسألة الدعاء، اي دعوة عارية عن الدليل فدعوة مردودة. فمن كان يرجو لقاء ربه، يقول لك انت بترجو لقاء الرب سبحانه، استعددت لذلك؟ الله عز وجل يبين لنا بما نستعد لهذا اللقاء. تستعد بايه؟ استعد بايه يا ترى؟ قال فمن كان يرجو لقاء ربه قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صحح الاعتقاد واجتنب الشرك تماما، وكذلك عملك ينبغي ان يكون على منهاج النبوة، عملك ينبغي ان يكون على منهاج النبوة. يبقى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، عمل صالح، مش عمل صالح عملناه وانتهى، لا، حياتك كلها مترجمة الى عمل صالح. يبقى العمل الصالح ده نقول حياتك كلها مترجمة الى عمل صالح. وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار بما كانوا يكسبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينه إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، غافل عن أمر الآخرة تماما. فلقاؤك حق، مش عبارة عن كلمة، مش عبارة عن كلمة، ولكن نقول أنت تتكلم بهذه الكلمة على يقين. يبقى نقول لك والله ليها ترجمة، ليها ترجمة، ونفهم ترجمة هذه الآية التي اختتمت بها سورة الكهف، آية واحدة. نقول لك والله مش هنكثر عليك الكلام، ولكن يكفي آية واحدة، هذا توجيه الرب سبحانه وتعالى، علامة استعداد الإنسان للقاء رب سبحانه وتعالى. ما هي علامة استعدادك؟ قل لك كده وريني كده استعدادت للقاء ربك سبحانه.